بسم الله الرحمن الرحيم. ما درسنا البارحة؟ أما دون تكبيرة الإحرام فهو جماعة من أهل العلم وعليه دل هذا الحديث والجمهور على خلافه. وأما في الثانية دون تكبيرة القيام فنعم. يعني أن خطبة العيد تفتتح بالحمد والثناء كغيرها من الخطب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، ويكاد يكون الكتاب مجمله لمحمد بن يحيى أي الروايات، فإن فيه أكثر من 400 رواية كلها عن محمد بن يحيى. قال: حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني ثقة ابن ثقة، وعبد الرزاق أوثق من أبيه وأشهر من أبيه. قال: أخبرنا ابن جريج، وهو عبد الملك ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ثقة ابن ضعيف ابن لين، أبوه لين، واللين معناه ضعيف. قال: أخبرني حسن بن مسلم، حسن بن مسلم هو ابن يناق المكي ثقة، عن طاوس وهو ابن كيسان الأبناوي من أبناء الفرس، مولى الحميريين، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن. قال: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على المجيء بالصبيان للصلاة، فإن ابن عباس آنذاك لم يكن قد بلغ، بل هو من ضمن الصبيان، وعلى ذلك جرى عمل السلف لا سيما في المميزين، ومن أخذ غير المميزين فلا ينكر لحضور دعوة المسلمين. شهدت صلاة الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة. وهذا رد على بعض الأمويين الذين كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة، قال: ثم يخطب بعده، وهذا دليل على أن الخطبة في سماعها متسع كما يأتي، لأنها لو كانت لازمة لقدمت، ولما أخرت هي وخطبة صلاة الاستسقاء وكذلك أيضا يعني صلاة الكسوف صار مجراها واحد أنه أن سماعها غير لازم. قال: فنزل نبي الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على مكان مرتفع وليس بلازم أن يكون على منبر، لأنه لم يخطب على منبر، إنما أول من خطب على المنبر ابن مروان كما جاء في الصحيح. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين أجلس الرجال، أي أمرهم بالجلوس بيده مكانكم ليبقى كل أحد في مجلسه، وبقي كل أحد في مجلسه، والشأن أن المتكلم يلتف الناس عليه ويحتفون به كما جاء حفته الملائكة، لكن في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبقى كل في مجلسه. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء، ومعنى أجلسهم أي لم يقوموا بعد الخطبة من أجل أن يخطب النساء، من أجل أن يعظ النساء، ثم بعد ذلك يأمر النساء فينصرفن ويأمر الرجال حتى لا يحصل اختلاط. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، قالوا يتوكأ عليه، إنما أخذ بلال معه لأمرين، أحدهما أنه يتوكأ عليه كما جاء في الرواية، والثاني أنه كان عازما على الحث على الصدقة، وليكن بلال هو الذي يجمع صدقة المسلمين لتوزع على المسلمين محاويجهم. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء، وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وهو لهم منزلة الوالد، وكون بلال معه لهذا المعنى. فقال: يا أيها الناس، يا أيها النبي، أي قرأ الآية: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها: ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، أي هذه بيعة. فقالت امرأة واحدة لم يجب غيرها منهن: نعم يا نبي الله، أي والباقيات أقررن هذا الجواب. أجابت واحدة عن الجميع والأخريات مقرات بهذا الجواب، أنهن بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تضمنته هذه الآية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن كلاما ما مست يده يد امرأة قط. قال: لا يدري حسين من هي، حسين لا يدري، حسن لا يدري، حسن بن مسلم بن يناق لا يدري من هي الراوي لهذا، فالله أعلم من هذه المرأة وما اسمها. قد جاء أنها في بعض الألفاظ سفعاء الخدين في بعض المواعظ، لكن هل هي هذه أو غيرها؟ قال: فتصدقنا إن كنتن على هذه البيعة، فتصدقنا. أمرهن بالصدقة، ومناسبة هذا الأمر ما جاء في بعض الأحاديث: يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا استغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فدل على الصدقة لتكفير الذنوب والتخلص من العذاب، وهذا يدل على فضيلة الصدقة. ويؤيد ذلك ما في الصحيحين عن عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعشر تمر فإن الله ينميها له. قال: فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يستطع فبكلمة طيبة. دل هذا على أن الصدقة وقاية من عذاب الله، وقوله ولو بشق تمرة أي بجانب تمرة، فعلى المسلم أن يعتني بالصدقة، وإن لم يستطع بالصدقة المالية فبكلمة طيبة، فإن الصدقة وقاية من عذاب الله. وهكذا الصلاة من باب أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، من يوقظ صاحب الحجرات لا إله إلا الله. حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأخبر بشر قد اقترب، من يوقظ صاحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة؟ قالوا: المقصود من يوقظ صاحب الحجرات يتنبهنا لمثل ذلك فيقومنا الليل فيعبدنا الله عز وجل ويذكرنه ويستغفرنا. فهو لما رأى ذلك الهول أطلعه الله على شيء منه أو عليه أو على بعض منه، أحب أن يكون نساؤه من ينجو من ذلك وغير نسائه من صواحب الحجرات. ومن باب أولى أيضا التوحيد من أعظم المنجيات، كحديث البطاقة أعظم الوقايات من عذاب الله، وسائر الأعمال الصالحة تعتبر وقايات من عذاب الله. قال: فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لكنا فداكن أبي وأمي. فجعلنا، أي بلال يقول هذا القول، بلال فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وهذا مما استدلوا به على جواز لباس النساء للحري وتجمل النساء للخروج، لكن بحيث أنها تكون مستورة لا يراها الناس. فلو أن امرأة حجت لابسة لبعض خواتم الذهب أو في معلقة بعض الشيء في حلقها ومستورة وهي محرمة، ما كان ذلك ممنوعا فضلا عن غيره. وهكذا في خروجها إلى العيد مع النساء وما كان من ذلك. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، أي أن هذا شأن النساء يلبسن الحلية الفتخ والخواتيم. والخواتيم محلقة، وهذا ضمن الأحاديث الكثيرة الدالة على جواز لباس الذهب المحلق، سواء كان حلقة في الرقبة أو في الأصبع، فإنه ما يسمى خاتم أو خيتام أو خاتم كما سيأتي إلا المحلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فدل على أنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لذلك الذي نزع خاتمه يعمد أحدكم إلى أن يأخذ جمرة من نار فيضعها في يده. الشاهد أن الخاتم هو المحلق. فجعلنا يلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، أي صدقة، مما امتثالا لحث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدق في الصدقة. وإسناد الحديث عند المؤلف صحيح، والحديث متفق عليه، اتفق عليه البخاري ومسلم من طريق الحسن بن مسلم بن يناق به. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: قوله شهدت صلاة الفطر مع النبي ما نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، زاد أيضا في الصحيح ومسلم وعلي رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلى ذلك جرى عمل المسلمين كما تذكرنا قبل، أنه قد أجمع المسلمون قبل وبعد، إلا في ذلك الزمان الذي حصل فيه أن بعضهم كان يخطب قبل الصلاة. قال القاضي هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده وفعل من بعدهم. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن، استحباب وعظ النساء تقدم كلام الحافظ أنه إن لم يسمعنا خطبة الخطبة العامة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، أما إذا حصل سماع عبر مكبرات الصوت أو أن يكون الخطيب جهوريا فأسمع من حوله فإن ذلك مغني، لأنذركم به ومن بلغ، بلغوا عني ولو آية، أي بلغوا من يسمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نذر الله امرأ أن سمع مقالتي، فهؤلاء قد سمعنا مقالته، فدل على أن من سمع قامت عليه الحجة والتعظ إن كان متعظا. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا عام ممن كان له قلب من الرجال والنساء، ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أي حاضر، وأمثال ذلك كثير، ما يدل على أن كلام الحافظ هو الصواب، وأنها ليست هناك خطبة مستقلة للنساء تكون ثانية تعويضا الخطبة الثانية التي قال بعضهم أنه خطب خطبتين. والذي بعض أهل العلم حملوا هاتين الخطبتين على خطبتي العيد، وقالوا خطب خطبتين أي خطبة للرجال وخطبة للنساء، لأنهن لم يسمعن، هذا كلام جيد. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم العيد ثلاث خطب، بحيث أنه خطب ثم جلس ثم قام ثم أكمل خطبته الثانية ثم نزل إلى النساء فخطب، يحتاج إلى موعظة مثلا ثالثة، وإن قلنا خطبة يحتاج إلى خطبة وجلسة للنساء، هذا لا دليل عليه. وفي هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة، وليس هذا مقتصرا على خطبة العيد على التذكير في العيد، بل إن الموعظة مطلوبة للرجال والنساء. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، اهجروهن في المضاجع، قال عظوهن واهجروهن في المضاجع، الآية والشاهد الموعظة للنساء في سائر الشؤون، فالتذكير بالله مطلوب حتى للولد إذا حصل منه خطأ تذكره بتقوى الله، هذا يغرس في قلبه خير، يكون غريسة خير في قلبه بتذكير بتقوى الله وتذكير الحديث وتذكير الآية والتنبيه على الخطأ بأنه لا يجوز بدليل كذا. هو حرام؟ قل له نعم، الراجح أنه صحيح أنه حرام، هذا حرام الفعل هذا، أو إن لم يكن حراما قل له نعم منهي عنه، نهى عنه الدليل، ما كان هذا، يتعود على الأخذ بالأدلة ويتعود على الموعظة ويتعود على الانتفاع بالإسلام وتطبيقه. وقد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم حسنا حين أخذ تمرة قال كخ إنها لا تحل لنا، شاهد منه كلمة لا تحل لنا، أنه أبان له حرمتها وهو صبي. قال: وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف من على الواعظ أو الموعوظ أو غيره، ما تقدم هذا، إنما ذكره النووي أيضا في هذا الموضع أن الموعظ للنساء حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمنزلة الوالد ومعصوم، وأما غير أولى غير هذا إذا كان الوعظ فليكن وراء حجاب أو مكبر الصوت درءا لمفسدة الفتنة وسدا لذريعة الشر. وفيه أن النساء إذا حضرن صلاة الرجال ومجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكرة أو فكر ونحوه، وأن صدقة التطوع لا تفتقر إلى إيجاب وقبول، بل تكفي فيه المعاطاة، لأن بعضهم يعتبرها لأنها خلص تخلص بإيجاب وقل قبلت، وهذا يقول أعطيتك هذا، فلا يحتاج إلى ذلك للصحيح. وقوله فدا لكن أبي وأمي، هذا من كلام بلال، فقوله فجعلنا يلقين الفتخ الخواتيم، والخواتيم في ثوب بلال، الفتخ اختلف في تفسيرها، ففي صحيح البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام، يعني الخواتيم الصغار، والفتخ هي الخواتيم الكبار. وقال الأصمعي هي خواتيم لا فصوص لها. وقال ابن السكيت خواتيم تلبس في أصابع اليد، أكثرهم على أن الفتخ أنه نوع من الخواتيم، لكن فسروه بأنه الخواتيم الأكبر، ففي خواتيم صغيرة وفي خواتيم كبيرة يقال لها الفتخ. وقال ثعلب وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد وقد يكون لها فصوص وتجمع أيضا فتخات وأفتاخ، والخواتيم جمع خاتم، وفيها أربع لغات: فتح التاء خاتم، وكسرها خاتم، والثالث خاتام، واللغة الرابعة خيتام. خيتام أربع لغات. وفي الحديث جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها، ولا توقف ذلك على ثلث مالها. قال هذا مذهب جمهور الجمهور، ونقل عن بعض العلماء أنها لا تتصدق إلا من ثلث مالها أو بإذن زوجها فيما زاد من مالها. وهذا القول لا دليل عليه، وحديث ميمونة دليل، أقصد ليس عليه كبير دليل ما يقاوم تلك الأدلة. حيث يا رسول الله أشاء علمت أني اعتقت وليدتي؟ فلم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قال هل جعلتها في أقاربك وبني أمك أو نحو ذلك. فهذا وذاك دليل على أن المرأة تملك مالها، إلا أنها سيئة التصرف، فينبغي أن تكون مشاورة لزوجها فيما تتصرف حتى يرشدها ويشير عليها. اللهم إلا أن يكون له عليها شراكة أو شيء من ذلك، مشاركا لها في شيء من هذا الشأن، والأولى الاستشارة منها له، ولو لم يكن إلا تطيبا للنفس. أما من حيث الجواز فصدقتها وهبتها وشؤونها ووقفها كله جاهز. كانت زينب الثقفية يعني عندها صنعة، وكانت تصدق، ولم يعلم أنها كانت في كل مشأن تستأذن عبد الله بن مسعود. ومن أهل العلم من يقول لعل الأزواج كانوا موجودين عندهن، هذا فيه نظر، بل التمايز حاصل في المصلى. الحديث الثاني قال حدثنا محمود بن آدم قال حدثنا الفضل يعني ابن موسى السيناني قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فقال قد قضيتم الصلاة، فمن شاء منكم فليجلس للخطبة ومن شاء أن يذهب فليذهب. إسناد الحديث عند المؤلف رجاله ثقات، محمود بن آدم ثقة وتقدم مرارا، الفضل بن موسى والسيناني أبو عبد الله ثقة، عطاء هو ابن أبي رباح واسم أبي رباح أسلم وهو ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال، والحديث قد أعله الحفاظ بالإرسال، فقد أخرجه أبو داود وقال هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يذكر الصحابي عبد الله بن السائب. وأخرجه النسائي وابن ماجه، وقال النسائي فيما نقله، لم أقف على كلام النسائي، لكن فيما نقله عن صاحب عون المعبود وصاحب نصف الراية، وقال النسائي فيما نقله عنه هذان هذا خطأ، والصواب مرسل كما في عون المعبود ونصب الراية للزيلعي. وقال البيهقي في الكبرى عن ابن معين أنه قال غلط الفضل بن موسى في إسناده، إنما هو عن عطاء غلط الفضل بن موسى في إسناده إنما هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال الدارقطني بعد إخراجه في السنن قال أبو داود هذا يروى عن عطاء مرسلا، ورجح المرسل أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم، وقال ابن رجب وقال أحمد إنه مرسل. الآن عندنا الذي قال بإرساله أبو داود والنسائي وابن معين وأحمد، ونقله الدارقطني وأقره، وأبو زرعة كذلك، ونقله الزيلعي وأقره، وكذا البيهقي نقل ذلك وأقره وابن رجب فنحو 10 الذين قالوا بإرسال هذا الحديث أنه حديث مرسل مع أن ظاهر إسناده الصحة. وجاء بعضهم قبل هذه الزيادة كابن التركماني أقصد صاحب الجوهر النقي في تعقبه على البيهقي في الكبرى وكذا الشيخ الألباني رحمه الله والحاكم صحح الحديث والذهبي سكت عن ذلك والألباني رحمه الله صححه في الإرواء وفي صحيح سنن أبي داود كتاب الأصل قال صحيح رجاله ثقات وأبان أن من زاد هذه الرواية هذا الرفع الذي زاد هذا الرفع هو الفضل بن موسى السناني وهو ثقة ورواه جماعة عن ابن جريج بغير ما رفعوه جعلوه موقوفا على عطاء مرسلا من مراسيل عطاء بغير ذكر عبد الله بن السائب. قلنا بعد هذا وسواء قيل بثبوته متصلا لأن الوصل زيادة الثقة كما دافع به ابن التركماني في الجوهر النقي والألباني رحمه الله في سنن أبي صحيح سنن أبي داود وفي إرواء الغليل وكذا الحاكم قال صحيح رجاله ثقات الألباني يقول وكذا الحاكم وسكت عنه الذهبي أو قيل بأنه صحيح المرسل على الراجح هذا الراجح أنه مرسل 10 من الحفاظ بين من قال إنه مرسل بين من نكر ذلك كابن معين وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني هؤلاء جبال العلم جبال العلم علم العلم. فإذا الراجح إرساله ومع ذلك فهذا المرسل العمل عليه عند أكثر أهل العلم. عند أكثر أهل العلم قال النووي في شرح المهذب استحب سماع الخطبة وليست الخطبة ولا استماعها شرطا لصحة صلاة العيد لكن قال الشافعي لو ترك استماع خطبة العيد والكسوف والاستسقاء وخطب وخطب الحج أو تكلم فيها وانصرف وتركها كراهة كرهته. بعضهم يقول يكره يعني لأنه ترك خيرا كرهته ولا إعادة عليه هكذا قطع به الجمهور ونقلوا الاتفاق عليه. ونقل ابن رجب أن ذلك الجواز فيما إذا لم يخرج المصلون كلهم يعني يبقى بقية لسماع الخطبة أما إذا قاموا كلهم فإنه ينبغي أن يبقى منهم إن لم يبقى وجب أو على الأقل أنه لا بد أن يبقى منهم أحد ومنهم من يقول إذا قاموا كلهم وجب أن يبقى منهم من يستمع الخطبة لأن الخطبة من شعائر هذا العيد فبما أنها ليست بواجبة فسماعها ليس بواجب لكن إذا قاموا كلهم وتركوها وبقي الخطيب وحده مصيره إلى أنه يترك الخطبة هكذا وإذا ترك الخطبة صار ذلك ترى فرط في شعيرة من شعائر العيد فوجب أن يبقى بعض الناس لسماعها ومن قام لا بأس ليس عليه إثم أما إذا اتفقوا كلهم على أن يصلوا ويتركوا الخطبة إمامهم يعني خطيبهم ومستمعوهم يعني بحجة أن القوم لا يسمعون لنا أو أن اتفقوا على عدم سماعها فإن هذا غلط. هل هو يصل حد الوجوب؟ ما أحد قال بوجوب الخطبة من أهل العلم كما يأتي كلام الشوكاني لكن يقولون بأنه ستترك شعيرة فينبغي الأداء لتلك الشعيرة. الخطيب يعني صلوا خلفه باعتبار الصلاة خلف البر والفاجر وتركوا الخطبة له يتركونها إذا كان سيقرر بدعا لا بأس أن نتركوه. وقال ابن قدامة لا يجب حضورها ولا استماعها واستدل بحديث الباب والاستماع لها قال والاستماع لها أفضل وأفاد ما ذكرناه آنفا بقوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في موضة النساء بعد فراغه من خطبته دليل على أنهن لم ينصرفن قبل فراغه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع، أي أن هذه سنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ما كانوا يقومون كلهم يتركون الخطيئة. لكن الشأن لو كان أحد عشرة عشرون مثلا لهم حاجة انصرفوا وبقي من يستمع، الأمر واسع. أما أن يثوروا كلهم تركوا شعيرة تركوا سنة، لا ينبغي ذلك. الإطالة هي خطبة واحدة، والأصل في الخطب من فقه الخطيب طول صلاته وقصر خطبته، فإذا خطب خطبة جامعة شاملة ملمة ويدل على المكانة والانتفاع بوقت قصير، أما التشتت هنا وهنا فربما حصل ملل. وإذا طال المجلس، قال الزهري، إذا طال المجلس كان الشيطان فيه نصيب، حتى الخطيب يمل وربما بح صوته وتشتتت عليه تشتت ذهنه وتفرقت معلوماته هنا وهنا ولم يكن لكلامه كبير تأثير. يعني في مثل هذا قد يقولون، لكن ما رأينا أحد قال بالوجوب، ما معنا أحد. ربما قد يقال بهذا عند مثل هذا القول أنها سنة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعلم قائلا بوجوبها. ما عاد نجزم حنا نقول شيء. قال طيب، بقي إذا علم الشوكاني وغيرنا قالوا الإجماع على ذلك، إذا علم أنه له أن ينصرف، من أراد الانصراف ينصرف ويوشوش ويصيح ويقرح مثل تلك الكوارح كما يفعل بعض الناس ويزعج الناس، ولا ينصرف هادئا، ينصرف هادئا: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه. وإذا حصل تشويش على الخطيب وتشويش على السامعين وإزعاج لهم بالكلام كان ذلك الفعل حراما أذى، وإلا فله أن يصرف، له أن يتكلم بكلام يسمع نفسه باعتبار أنه ما فيها إنصات خرج منها أصلا. وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيذكر الله، أيذكر الله الإنسان والإمام يخطب وهو يعقل قول الإمام؟ قال: لا، كل عيد لا يتكلم فيه، يعني يسكت ينصت حتى في شأن ذكر الله في نفسه، لا يذكر الله في نفسه بل ينصت، من حيث تعقل قول الإمام ولأنه سماع للذكر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا من أسباب رحمة الله لما يتلى من الآيات والأحاديث والذكر. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم قال: أنبأنا يونس عن الحسن أنه كان يكره الكلام والإمام يخطب يوم العيد، ولا مانع من أنه إذا احتاج حاجة فكلم همس لصاحبه، ما هو كالجمعة، باعتبار أنها ما هي واجبة أصلا، لكن الإنصات لقصد الأدب وعدم التشويش وعدم الأذى، لا على الخطيب، يعني تشويش على الخطيب ولا على السامعين. وقال أي ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره، الكلام أي وقت الخطبة أنه كره ذلك، أنه كره. وقال أيضا: حدثنا ابن نمير عن سفيان عن أبي إسحاق قال: قلت له: تكره الكلام في العيد والإمام يخطب؟ قال: نعم. قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن شعبة قال: كلمني الحكم بن عتيبة في يوم عيد والإمام يخطب. فإذا لا إفراط ولا تفريط، الحاجة الذي يحتاج الإنسان يفعل كذا، أو الإمام يعني نبه على مسألة كذا فيما بينه وبينه يلفت نظره أو شيء من ذلك، ما لا تشويش ولا استرسال الكلام، ما هو ممنوع، كأنها عبارة عن موعظة، عبارة عن شبه محاضرة كما يقال، موعظة. فشأنها في ذلك، في المحاضرات لو حصل تشويش صار المشوش يعني أساء الأدب مع السامعين، وكم ترى من الناس إذا قام واحد يصيح ينزعج منه ويصيح عليه؟ أسكت خلينا نسمع. وأباحه الشافعي فيما نقله ابن رجب، أباح الكلام حال الخطبة، لكن الكلام على المعنى الأول الذي ذكرناه. وثبت تكليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم النحر وهو يخطب، مقام أبو بردة بالنيار فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة. قال: نسيت تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعا هي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئن أحد بعدك. وبواب البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء هو يخطب. وهذا الحديث نص في التخاطب بين الخطيب والمستمعين، أما التخاطب بين المستمعين أنفسهم في العيد فلا نعلم نصا. في الجمعة هو مبطل لفضل الجمعة وخطبة الجمعة التي أتى من أجلها السامع، أما في هذا الموضع الموضع ما عليه نص، فلا نعلم نصا في ذلك نفيا ولا إثباتا. فالأفضل الأدب والإنصات وعدم التشويش على الخطيب والمستمعين، وإذا انصرف من شاء الانصراف فينصرف بما لا تشويش فيه على غيره، يعني الأفضل له ذلك، وإن شوش أثما بسبب التشويش والأذى. فإن الخطيب قد استدل بعض الآيات، والله تعالى يقول: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولأحمد رواية بتحريم الكلام والإمام يخطب في العيد، أشار إليها ابن رجب على المعنى المذكور، لأنه يزعج ويشوش وأنه يتكلم في حال يعني يؤذي السامعين. أنه يعني أنه موطن فرح فليفرحهم ويذكر لهم ما كان من شؤون، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله إن ذكر شيئا فبكوا، باعتبار أنها موعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فهذا لا يدل على بكاء حزن، هذا يدل على بكاء خشية. هو ما حزنهم، فإن التحزين يكون فيما في مثل في غير ذلك، أما البكاء من خشية الله هذا من النعمة. والذي يظهر أنهم إن حصل ما يدعي ما يستدعي البكاء وبكوا، أن الأمر فيه واسع، لكن بعضهم يتوسع في مسائل ذلك فيذكر يعني مثلا الجمال وما الجمال ويسترسل الجمال ويسترسل في الله. ولا بأس أن يذكر الإنسان مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث ذلك والحديث القدسي مثلا، أنه ذكرت بالفرح وأنه يعني باعتبار أنه يوم مسرة وفضل العيد وما فيه من النعمة وتذكير بالنعمة لإجداد الناس فرحا بفضل الله وبنعمته وبما عد الله لهم، لا بأس بذلك. وإن حصل أن من بكى من موعظة جزاه الله خيرا، هذا بعض، وهذا قد يبكي، هذا الكلام قد يسبب البكاء. يعني لو بكت امرأة من هذا لما تسمع مثل هذا الوعيد ما يقال لها صحيح. ها؟ يخص تعرفون شيخنا رحمه الله كان ينكر ذلك، أنه لا دليل عليه تخصيص، أن صلة الرحم في كل السنة، وأن تخصيص ذلك في ذلك اليوم يعني التواصل والتزاور على معتاده، وأنه إن لم يحصل زيارة حصل التغاضب، وحصل على أنه ربما بعضهم فوت ميراثها من أجل أن يصلها يوم العيد يعطيها شيئا من الهدايا وما إلى ذلك، أن هذا ما له أصل، هذا التحديد ما له أصل، وقد يفوت الأصل الذي هو تحري الزيارات في سائر الأوقات. أما أن ذلك يدخل تحت الأيام السرور التي فيها، تحت أيام السرور التي فيها التزاور والتهاني، وكونه يزور للتهنية وما إلى ذلك، فنعم التهنئة فيها مش مشروعة. هم اتخذوها من هذا، من زيارة الأحياء والأموات. استفتح في سائر الصلوات، فإن الاستفتاح بعد التكبير مباشرة، إذا كبر تكبيرة الإحرام وذكر الاستفتاح ثم يشرع بعد ذلك باختصار، ثم يشرع بعد ذلك في التكبيرات السبع يسردها سردا. نعم استفتح مستحب. يعني الوجوب إذا
أما شهوده الناس الخطبة قائمة قائمة، إن شاء أن يخطب ويجلس كريم يجلس، وإن شاء أن يصر فليصر.
ما رأينا أحد قال بالوجوب، يعني وجوب الخطبة ولا بوجوب سماعها. هذا تذكرناه أنهم سيعطلون شعيرة، فمثل ذلك حتى ممكن يقاتلهم ولي الأمر عليه كما ذكروا على مثل هذا، لكن ما رأينا من قال بالوجوب قاتلهم على شعيرة من شعائر الدين أنهم يقيمونها سواء قيل مستحبة أو غير مستحبة أو واجبة. هذا شأن ولي أمر المسلمين يقيم دين الله، يقيم واجباته وما كان من شؤون دين الله. أما القول بأننا نقول أنها واجبة هذه واجبة أو كذلك يعني فإن ما رأينا من قال بهذا. الحديث الذي عندنا لا ما تضر، عن أنس بن جريج عن عطاء لا تضر، لأنهم قالوا رواية عن أنس عن عطاء كسماعه، لهذا نحن كنا كتبناها فيما سبق ثم ألغيناها، لأنهم يقولون أن عن أنس عن عطاء كقوله عنه حدثنا، يعني ما تضر عن أنته عن أعطاء خاصة.